الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الدعوة إلى الله عز وجل والتناصح في الله والتواصي بالحق والصبر عليه من أهم أعمال الإسلام ومن أعظم القربات ومن أفضل الطاعات، ولا سيما في عصرنا هذا، في عصر غربة الإسلام وقلة دعاة الهدى وقلة العلماء وكثرة الجهال والإعراض عن دين الله عز وجل وعن التفقه في الدين وعن نشر دعوة الإسلام، فإن الحاجة بل الضرورة إلى الدعوة إلى الله في هذا اليوم فوق كل ضرورة. والدعوة إلى الله جل وعلا هي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام، ووظيفتهم عليهم الصلاة والسلام هي الدعوة إلى الله وتبليغ رسالات الله وبيان أحكام الله حتى تقوم الحجة وتنقطع المعذرة، وهي أيضا وظيفة العلماء بعدهم، هي وظيفة العلماء، علماء الحق بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وظيفتهم الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله وإرشاد عباد الله لما خلقوا له من طاعة الله وعبادته وتحذيرهم مما حرم الله عليهم وتبصيرهم بما خلقوا له من أوامر ونواهي حتى يسيروا إلى الله على بصيرة، وحتى يعبدوه على بصيرة، وحتى ينتهوا عما نهاهم عنه على بصيرة. وكل بلد تنتشر بها الدعوة إلى الله ويكثر فيها الدعاء يكثر فيها الخير وينتشر فيها العلم ويقل فيها الجهل، ويتفقه الناس في دين الله، وتقل فيها الرذائل وتكثر فيها الفضائل. وكل بلد تقل فيها الدعوة ويقل فيها العلماء يكون الأمر فيها بعكس ذلك، تكثر فيها الرذائل وتقل فيها الفضائل، وتنتشر فيها المعاصي والسيئات، وتنتهك فيها حرمات الله. فالواجب على أهل العلم أينما كانوا أن يبلغوا دعوة الله وأن يتأسوا برسول الله عليهم الصلاة والسلام، ولا سيما خاتمهم وإمامهم وأفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله هاديا ومعلما ومرشدا. قال جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل عليهم الصلاة والسلام بعثوا بالدعوة إلى الله وبيان توحيده والإخلاص له، وأنه عز وجل هو الحق هو المستحق والعبادة، لا يستحقها سواه جل وعلا، ولم يدعى ويرجى ويخاف ويسأل ويصلى له ويسجد دون كل ما سوى سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص تدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فالله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدوني ويطيعوا أمري وينده عن نهي. وسمى الله جل وعلا طاعاته وفعل أوامره وترك نواهيه، سمها سبحانه عبادة لأنها تؤدى بالذل والخضوع لله. والعبد سمي عبدا لذله لله عز وجل. والعرب تقول: طريق معبد مذلل قد وطئته الأقدام، وبعير معبد مذلل قد شد ورحل. فالعبادة ذل لله وخضوع لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان. والمقصود أن العبادة الذل لله والاستكانة لله والانكسار له بفعل أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والتواصي بحقه عز وجل والصبر عليه. والعبادة مع الذل لله يجب أن تجتمع على حبه سبحانه غاية الحب، هو المحبوب غاية الحب جل وعلا، الذي يجب أن يحب غاية الحب حبا يقتضي الذل له وإعظامه وتكبيره وأداء حقه وترك معصيته سبحانه وتعالى. ودليل هذا عبادته: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدليل على حبه والانكسار له وتعظيمه اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند الحدود. هذا هو الدليل على حب الله وذل له والقيام بحقه، أن تكون متبعا لرسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الهدى، مؤديا لفرائض الله، تاركا لمحارم الله، واقفا عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ومن الحكم التي خلق العباد لأجلها أن يعلموا ربهم ويعرفوه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وعظيم حقه. قال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، خلق ذلك ليعلم أنه على كل شيء قدير وأنه قد أحاط بكل شيء علما. فعليك يا عبد الله أن تعلم أن ربك سبحانه هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شبيه له ولا ند له ولا كفو له ولا سمي له ولا يقاس بخلقه عز وجل، بل هو الكامل في كل شيء سبحانه وتعالى، كامل في أسمائه وصفاته، كامل في ذاته، كامل في أفعاله، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له عز وجل. ولهذا قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى معروف بأسمائه وصفاته وخلقه لعباده ورزقه لهم وتسهيله شؤونهم وحاجاتهم فضلا منه وإحسانا، فخلقهم وخلق لهم كل شيء. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أجرى لهم الأنهار وأنبت لهم الثمار وأنبت لهم الزروع وأنزل لهم الأمطار وسخر لهم كل شيء سبحانه وتعالى، ليستعينوا بنعمه على طاعته وليعبدوه على بصيرة عز وجل. فالعبادة لله هي أصل الخير كله، وهي أصل دين الإسلام، وهي معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو سبحانه مستحق العبادة دون كل ما سواه. أما الآلهة المعبودة من دون الله فهي باطلة، سواء كانت أصناما أو أشجارا أو أحجارا أو كواكب أو قبورا أو غير ذلك، كلها باطلة. والمعبود بالحق هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو المستحق لأن يعبد ويعظم ويدعى ويصلى له ويسجد ويطلب منه النصر والغوث إلى غير هذا من المطالب. ولهذا قال عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأن يؤمنوا لأنه سبحانه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، لا شبيه له ولا كفو له ولا ند له، فله كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الفعال وكمال الذات جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وله صفات حق. يؤمن أهل السنة والجماعة وهم أتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمنون بمعناها، وأن معناها حق، وأن الله موصوف بها على الوجه اللائق بجلاله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو العالم وهو السميع وهو البصير وهو القدير وهو الغفور وهو الرحيم وهو الرحمن وهو المالك لكل شيء وهو القادر على كل شيء، موصوف بجميع صفاته العلى التي جاءت في كتابه العظيم أو صحت بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهكذا أسماؤه الحسنى كلها حق وكلها دالة على معان عظيمة موصوف بها ربنا عز وجل. وكذلك بين للعبادة أيضا أنه خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ليبتليهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا، أيهم أكمل إخلاصا، أصدق عملا، أكثر امتثالا، أبعد عن مناهي الله جل وعلا. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثركم، قال أحسنكم، والاعتبار بحسن العمل من جهة الإخلاص والصدق وأدائه على الوجه الشرعي، فكم من عمل قليل موافق للشرع في كمال الإخلاص لله يكون أفضل من عمل كثير قد اختلف فيه بعض الأمور. وقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى العرش، والذي خلق السماوات في ستة أيام وكان عرش على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. بين جل وعلا أيضا أنه خلق هذه الأشياء ليبلونا أينا أحسن عملا. وقال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يبين أن أحسن الناس قولا هم الدعاة إلى الله الذين بلغوا رسالات الله وبينوا حق الله عز وجل. فالدعوة إلى الله هي من أهم الأمور، وهي وظيفة الرسل كما تقدم، وهي تشمل أول ما تشمل بيان حقه سبحانه والدعوة إلى توحيده دون كل ما سواه جل وعلا، ويعبد وحده بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والذبح والنذر والصلاة والصوم وغير ذلك، حتى تكون العبادة لله وحده دون كل ما سواه، وحتى يتبين من هو الأحسن عملا، من هو الأكثر إخلاصا، من هو الأصدق في العمل. قد يعمل هذا ويعمل هذا، ولكن الاعتبار بحسن العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالرسل بلغوا عليهم الصلاة والسلام وبينوا، وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق الجهاد، فعلينا أن نتبع ما جاء به وأن ننقاد لشرعه وأن نعظم أمره ونهيه وأن نقف عند الحدود التي حدها ربنا على يد رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن نحذر كل ما نهانا عنه. هكذا يجب علينا معشر العباد. والدعوة إلى الله عز وجل تكون بالكلام وتكون بالكتابة وتكون بالعمل. وسائل الدعوة متنوعة، تكون بالكلام بالخطب والمواعظ والتنكيل والتدريس، وتقوم بالكتابة في الصحافة والمؤلفات النافعة، وتكون أيضا بالعمل الصالح، يكون الداعي يمثل دعوته بالعمل الصالح، يدعو إلى الخير ويبادر إليه، ينهى عن الشر ويحذره، فهي تكون بالعمل. ولهذا قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذه الآية تدل على أنه لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أئمة الدعاء وهم القدوة عليهم الصلاة والسلام، ثم يليهم العلماء المخلصون الصادقون الداعون إلى الله على بصيرة، هم أتباع الرسل وهم خلفاء الرسل في التبليغ عن الله والتوصيل بحقه والتحذير مما يخالف أمره. والدعوة إلى الله جل وعلا لها شروط، من أهمها بل أهمها الإخلاص لله. ولهذا قال محسن وقال ممن دعا إلى الله، فأقول هذه سبيلي يدعو إلى الله، فلا بد الإخلاص لله لا رياء ولا سمعة، يدعو إلى الله لا إلى غيره، يدعو إلى توحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه، هكذا تكون الدعوة. وهكذا دعا الرسل، لا يدعو إلى مذهب زيد أو مذهب عمرو أو رأي زيد أو رأي عمرو، يدعو إلى الله، يدعو إلى توحيد الله، إلى طاعة الله، إلى ترك مناهي الله، إلى الوقوف عند حدود الله، ثم يعمل، يدعو ويعمل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فهو داع إلى الله بلسانه وقلمه وعامل بما يقول، لا تخالف أعماله أقواله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فيجب على الداعية أن يعظم أمر الله ونهيه، وأن تكون أعماله وأقواله متطابقة حتى يتأسى به، حتى يقتدى به، حتى يعلم صدقه. الأمر الشرط الثاني أن يكون على بصيرة، أن يكون على علم، لا يدعو إلى الله وهو جاهل، فإن الجاهل يفسد أكثر مما يصلح، وربما دعا إلى شر وهو يظن أنه يدعو إلى خير، وربما دعا إلى محرم وهو يظن أنه دعا إلى جائز أو واجب، فلا بد من العلم. ولهذا قال سبحانه قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. فلا بد أن تكون أيها الأخ الداعية على بصيرة، على علم، تبصر الناس عن بصيرة، قال الله قال رسوله. فالدعوة إلى الله جل وعلا تنبني على هذين الأصلين، الإخلاص لله والعلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه. ثم الأمر الثالث أن يعتني بالعمل وأن يهتم بالعمل حتى لا ينتقد، حتى لا تساء به الظنون، حتى لا تتك دعوته، حتى لا يغب عنه، حتى لا تضيع الدعوة. متى خالفها ضاعت دعوته واتهم ولم يكن محل الثقة. فعليه أن يعمل بطاعة الله وينتهي عن معاصي الله، ويجتهد بأن تكون أعماله مطابقة لأقواله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول سبحانه ما ينال بني إسرائيل وموبخا لهم أتأمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. ويقول شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلا ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أدين. هكذا يكون الداعي إلى الله جل وعلا، يخلص أعماله لله ويرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويكون على بصيرة على علم وفقه بالدين بما في القرآن الكريم وبما في السنة المطهرة، يقول قال الله كذا قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. ولا مانع من نقل كلام أهل العلم الذي يؤيد به الكتاب والسنة ويبين به ما قاله الله ورسوله حتى ينتفع الناس بكلام الله وكلام رسوله وكلام علماء المسلمين المفسر لذلك والموضح لذلك. فالدعاة إلى الله عز وجل له شأن عظيم ولهم مقام كريم ولهم نفع عظيم، والحاجة إليهم ماسة وشديدة وضرورة. فعليك يا عبد الله أن تبلغ عن الله حسب علمك وحسب طاقتك، مع الحذر كل الحذر أن تقول على الله بغير علم. قال الله جل وعلا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حذره أن يقول عليه بغير علم وحرم عليه ذلك. قال عز وجل يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هكذا الشيطان يدعو الناس إلى الأمر بالفحشاء والمنكر وأن يقولوا على الله بغير علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك يا عبد الله النصيحة لله ولعباده، وأن تحاسب نفسك وأن تجاهدها لله عز وجل حتى تكون دعوتك مؤثرة ونافعة ومثمرة. والرسل عليهم الصلاة والسلام بلغوا وصبروا، فلا بد من الصبر مع هذا كله، مع الإخلاص ومع العلم ومع العمل، لا بد من الصبر، الصبر لا بد منه، وإلا لم تستقم الدعوة ولم تنجح الدعوة. فلا بد أن يتعب الداعي، لا بد أن يؤذى، قد يتهم، قد يقال إنه مرائي، قد يسمع كلاما لا يعجبه، قد يؤذى في ماله، قد يؤذى في نفسه، لكن لا بد من الصبر. فقد صبر الرسل وهم خير الناس وأفضل الناس عليهم الصلاة والسلام، وقد أوذوا أذى كثيرا، وهكذا خاتمه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، قد صبر أيضا واحتسب، وقد أوذي أذى كثيرا في مكة وفي غيرها، فصبر على ذلك حتى أظهر الله دينه وأتم عليه وعلى أمته النعمة وأكمل له الدين بحمد الله وفضله جل وعلا. فلا بد في حق الدعاة إلى الله من الصبر، فلا بد من علم وإيمان، ولا بد من بصيرة وإخلاص لله، ولا بد مع ذلك من العمل بما يدعو إليه وبما علم، ولا بد من الصبر على الدعوة وتبليغها وما يكون فيها من أذى حتى تبلغ رسالات الله وحتى تلحق بالله. هكذا المؤمن يدعو إلى الله ويعمل ويصبر حتى يلقى ربه، وهو في جهاد، ولا سيما في هذا العصر، عصر الجهل والإعراض والتشاغل بالدنيا وشهواتها وحظوظها العاجلة وقلة العلم والعلماء. فإن الواجب يتضاعف، واجب الدعاء، واجب العلماء يتضاعف، يعني يكثر ويزيد اليوم لشدة الحاجة، ولا سيما أيضا مع وجود من يدخل في الإسلام ويرغب في الإسلام من أجالية من هنا ومن هنا، لدينا من عمال وغير عمال، وكذلك من قد يسافر للخارج لبعض الأسباب من العلماء. فإن الحاجة ماسة إلى التبصير بالله والدعوة إليه وبيان دينه سبحانه وتعالى للجاهلين به، حتى يبلغوا رسالة الله، حتى يبلغوا دين الله. فالناس يذهبون إليه في بلادهم للدعوة، وهم الآن بيننا وبين أظهرنا وبجوارنا، فينبغي للداء أن يهتم بهذا ويعنى بهذا الأمر بتوصيل الجارية من أي جنس كان، حتى يعلموا دين الله باللغة التي يفهمونها بواسطة المؤسسات والمكاتب وغير ذلك. وقد أكدت على الداعين الله هنا تابعين لنا وعلى مدير الدعوة في الداخل أن يهتم بهذا الموضوع، وأن يجتهد في الحرص على من يترجم لهؤلاء الذين هم حدثاء قادم بالإسلام أو يرغبون في الإسلام، حتى يبلغوا في كل مكان، في جدة، طائف، الرياض وغير ذلك، لأنه في أشد الحاجة إلى التبصير. المسلم الجديد في حاجة إلى التبصير، وغير المسلم في حاجة إلى الدعوة إلى الله عز وجل، لعله يهتدي، لعله يقبل الحق. فإذا تضافرت الجهود وتعاون الدعاة إلى الله عز وجل كل على قدر علمه وبصيرته، صار الخير أكثر وصارت الفائدة أعظم. فليست الدعوة مقصورة على من وظف لها وعين لها، وليس الأمر بالمعروف أن المنكر أيضا مقصورا على من عين لذلك، بل هذا باب مفتوح حق على الجميع التعاون فيه. وتعلمون أن الداعي إلى الله له فضل عظيم وله أجر كبير، فإذا هدى الله على يديه أحدا صار له مثل أجور من هداه الله على يديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعل، وقال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص له من أجورهم شيئا. خرجهما مسلم في الصحيح وفي الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى، من حديث سهل بن سعد في قصة علي لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، قال له صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله، قال: فوالله لأن يهدي الله وبك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه وظيفة عظيمة وفائدة كبيرة وأجر عظيم، تجلس مع حديث عهد بالإسلام أو شخصين أو ثلاثة أو أكثر، ترشدهم وتعلمهم وتفقههم في دين الله بلغتهم، هذا خير عظيم وفضل كبير. والمقصود أيها الإخوة أن الدعوة هي الله لها شأن عظيم، وأن الواجب على المسلمين أن يعنوا بها وأن يبدأوا بأنفسهم. عليهم أن يبدأوا بأنفسهم ويحاسبوها حتى يكونوا قدوة صالحة، إذا رآهم حديث أهل بالإسلام اقتدى بهم وتأثر بهم وعرف فضلهم وعرف دينهم من أعمالهم. لا يكون سب على الإسلام بأعمالهم الرديئة وأقوالهم السقيمة. الواجب الحذر، الواجب عليك عبد الله أيها المسلم أن تكون مثالا طيبا عاليا للإسلام في أخلاقك وأعمالك، في أمانتك، في صدقك، في إخلاصك لله، في أداء ما وجب الله، في ترك ما حرم الله، في إعانة أخيك على الخير، في نهي عن الشر، في غير هذا من وجوه الخير، حتى يرى الإسلام في أعمالك وأقوالك، وحتى يراه حديث أهل بالإسلام في قولك وعملك، وحتى تنصح له بقولك ويرى منك العمل الصالح الذي يتأسى. وهكذا غير المسلم إذا راى عمل المسلمين وما فيه من الخير والصلاة وأداء الأمانة والنصح وحساب النفس والصدق في الخبر والحديث والعمل، كان هذا دعوة خاصة، دعوة جليلة للإسلام بالعمل. كثير من بلاد الله دخل المسلمون فيها في دين الله بسبب الصالحين وأعمالهم الطيبة، بسبب التجار الطيبين رأوا منهم أعمال طيبة والسيرات الحميدة فقبلوا منهم الإسلام وأخذوا عنه الإسلام، وهم ليسوا بعلماء ولكن عندهم بصيرة في دينهم وعندهم نصح، فتعلم منهم المسلمون في الهند وفي أندونيسيا وفي أماكن كثيرة، واستفادوا من ذلك ودخلوا في الإسلام بأسباب ذلك، بسبب الصدق، بسبب العمل الصالح، بسبب السيرة الحميدة، بسبب أداء الأمانة، بسبب النصح لله والعبادة. هكذا المسلم، هكذا يجب أن يكون في أقواله وأعماله. وأنتم اليوم في عصر تنوعت فيه وسائل الإعلام، وسائل الدعوة تنوعت كثيرة، وقامت الحجة على كثير من الناس بأسبابها، ما بين إذاعة يسمع في كل مكان، ما بين تلفاز يسمع ويرى ويشاهد، ما بين صحف سيارة يومية وأسبوعية وشهرية، ما بين اجتماعات فيها خطب وفيها الكلام كثير، ثم خطب جمعة وخطب مناسبات وخطب الأعياد إلى غير ذلك، مما يسهل المؤمن أن يتخذه وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. فعليكم أيها الإخوة ولا سيما دعاة إلى الله والعلماء، عليكم أن تتقوا الله، عليكم أن تبلغوا عن الله رسالة الله، عليكم أن تبلغوا دعوة الله بين عباد الله بكل وسيلة، من طريق الإذاعة، طريق التلفاز، من طريق الصحافة بأنواعها، من طريق الخطب، من طريق المناسبات التي يحصل فيها اجتماع، من طرق خاصة يجتمع فيها الإنسان بخواص إخوانه، إلى غير ذلك من طرق تبليغ الدعوة، حتى ولو مع الواحد ومع الاثنين في أي اجتماع. وقد بين الله عز وجل لعباده في كتابه العظيم في سورة قصيرة طرق الرابحين وعناصر الربح ووسائل السعادة، بقوله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد كفر أو أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. قال: من حلف فقال في يمينه واللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، بالله ولا ينفذ عن يساره ولا يستعيذ بالله من الشيطان. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فالعبد ليس له أن يحلف إلا بربه، لا يحلف بالنبي ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بحياة فلان ولا شرف فلان ولا غير ذلك، فبالله وحده سبحانه وتعالى. أما ربنا فله يقسم ما شاء جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. وقد أوضح لنا سبحانه في هذه السورة القصيرة أسباب الربح وعناصر الربح والسعادة، فذكرها أربعة: إلا الذين آمنوا، والإيمان يكون عن علم وعن بصيرة، ولا ما يكون لقيمة. فالإيمان إنما يكون عن علم وعن تصور. فالمعنى إلا الذين عرفوا الله وآمنوا به وبرسوله عليه الصلاة والسلام، عرفوا الله بأسمائه وصفاته وعظيم حقه، ووحدوه وخصوا له العبادة، وعرفوا رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات التي أعظمها القرآن، وصدقوه عليه الصلاة والسلام وآمنوا به، ثم عملوا الصالحات. فعرفوا الله وعرفوا رسوله ثم عملوا، فصدر منهم الإيمان عن بصيرة وعن علم ثم العمل. وهكذا ينبغي لكل مسلم وللدعاة إلى الله أن يكونوا مؤمنين صادقين عن بصيرة وعن علم، وأن يعملوا. ثم قال بعده وتواصوا بالحق، يعني كملوا أنفسهم أولا وتفقهوا وتعلموا وتبصروا وعملوا، ثم دعوا إلى الله عز وجل وتواصوا بالحق. فالمؤمن يتبصر ويتفقه ثم يدعو، لا يدعو على جهالة بل على علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأتبع الرسول صلى الله عليه وسلم هم أهل البصائر، هم أهل الدعوة إلى الله، هؤلاء هم أتباع الحقيقة، هم الكمل الذين تبصروا في دين الله وتلقوا ودعوا إلى الله وعملوا الصالحات. ثم ذكر الرابعة وهي التواصي بالصبر، فهم عرفوا الحق وآمنوا به وعملوا به ودعوا إليه وتواصوا به وتناصحوا، ثم كملوا ذلك بالصبر، لأنه لا بد من الصبر وإلا اختل الأمر. فلا بد من الصبر على الإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والتواصي بالحق والتناصح بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من الصبر، التواصي بالحق يدخل فيه الأمر بالمعروف، يدخل فيه النهي عن المنكر، يدخل فيه الدعوة إلى الله والنصيحة، كلها داخلة في التواصي بالحق. وقال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. هذا هو الطريق، أرشدنا ربنا إليه وعلمنا كيف ندعو، هذا هو السبيل وهو الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الدعاء وأن يستقيموا عليه. أولا الدعوة إلى بالحكمة وهي العلم، ثم العلم حكمة، لأنه يعني يمنع من خلاف الحق ويمنع من خلاف العلم، كما أن الحكمة التي في الدابة تمنعها من السير إلا على حسب رأي قائدها. فالحكمة علم وبصيرة يدعو به الداعي الله عز وجل، لا يدعو بالجهالة ولا بالهوى، بل بحكم العلم والبصيرة حتى يضع الأمور مواضعها وحتى يوجه إلى كل إنسان ما يليق به. فمن جهل كيف يدعو، كيف يضع الأمور مواضعها. ثم قال ومعرفة الحسنة، لأن الناس قد يحتاجوا إلى ذلك، بعض الناس يكفيه العلم، يقول تقال الله قال رسول كفى وبادر، لكن بعض الناس لا، يحتاج إلى موعظة، قد تشبع بالشر، قد اشتد به الخلف خلاف الحق، قد عظم في نفسه ذلك الباطل، وهو يحتاج إلى موعظة وتوجيه وترهيب وترهيب حتى يدع هذا الباطل الذي قد اعتاده، حتى يتلبس بالحق. وبعض الناس قد يحتاج إلى جدال، يعني عنده شكوك عنده شبه عنده أوهام، يحتاج إلى جدال. قال وجادلهم بالتي أحسن، يعني إذا كان عنده شكوك وأوهام وشبهات يجادل، لكن بالتي أحسن، لا بالعنف ولا بالشدة، ولكن باللين والحكمة والكلام الطيب، حتى يخضع للحق، حتى يجيب إلى الصواب، حتى يدخل قلبه ما تقول له من العلم والبصيرة والهدى. أيها الإخوة بالله، إن العصر عصر خطير، عصر غربة الإسلام، فالواجب عليك عبد الله أن تنتبه نفسك وأن تبدأ بها حتى لا تقع فيما وقع فيه الهالكون، وحتى لا يصيبك ما أصاب أكثر الخلق من الضلال واتباع الهوى، ومع ذلك تحمد الله وتسأله الثبات، تسأله الثبات على الحق، ثم تجتهد في دعوة غيرك، في إرشاد غيرك، في التواصي مع غيرك، في التناصح. هكذا المؤمن يعمل وينصح، يجتهد لخلاص نفسه ولنجاته، ومع ذلك ينصح غيره ويتوجه بالنصح إلى غيره، فيجمع بين الخيرين، بين هداية نفسه وإرشاد نفسه وتعليم نفسه وتقويمها والأخذ على يدها ومنعها مما يخالف مرات الرب عز وجل ويخالف هداه، ومع ذلك أيضا يجتهد في هداية غيره وتوجيه غيره وتعليم غيره حتى يكون هاديا مهديا وصالحا مصلحا وناصحا لعباد الله، هكذا الرسل وهكذا أتباعهم. فكن أنت من أتباعهم وكن ممن يسير على نهجهم بالدعوة والتوجيه والإرشاد والعمل الصالح والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه. هذا وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يرزقنا وإياكم صلاح القلوب وصلاح الأعمال كما نسأله سبحانه، يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن يكثر بينهم دعاة الهدى، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم كما نسأله سبحانه، يصلح حكام المسلمين في كل مكان، وأن يوفقهم لحكم شريعة الله والتحاكم إليها والالتزام بها والتزام الشعوب بها والاستقامة عليها حتى الموت، فإنها والله هي طريق النجاة وهي طريق العزة والكرامة وهي طريق النصر على الأعداء وهي طريق العافية المضلة ويتم. نسأل الله للجميع صلاح القلوب وصلاح الأعمال والعافية المضلة ويتم، إنه سميع قريب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.
دكتور محمد الشويعر تفضل بإلقاء بعض الأسئلة، سماحته يجيب على هذه الأسئلة.
أسأل الله سماحة الشيخ على هذه المحاضرة الطيبة، وأتوجه إليك ببعض هذه التي وردت. سؤال يقول: ما معنى التأويل لغة واصطلاحا؟
التأويل من آل الشيء يقول إلى كذا وكذا، يعني بيان ما يقول إليه الشيء وما تحته من المعنى، هذا معنى من حيث اللغة. ومن حيث الشرع تأويل الشيء تفسيره وبيان حقيقة ومعناه وبيان ما يقول إليه في المنتهى والعاقبة، كما قال الله جل وعلا: هل ينظر إلا تأويله، يعني مجيء يوم القيامة، مجيء الجنة والنار وما أخبر الله به، هذا تأويله. وليوسف هذا تأويله رؤيا من قبل، هذا تأويله رؤيا من قبل، يعني هذه حقيقتها لما دخل عليه أبواه وإخوته وسجدوا له، صار هذا تأويل رؤياه الذي رآها، حيث قال: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. فتأويلها وجودها في الخارج ووقوعها في الخارج، هذا التأويل يكون في كتاب الله عز وجل. والتأويل في كلام العلماء وتفسير الشيء وبيان معناه، كما يقول ابن جرير رحمه في التفسير: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا. تقول مثلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معنى تأويلها يعني وحد الله خصه بالعبادة. تأويل قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، معناه إياك وحدك نعبد نخصك بالعبادة بدعائنا وخوفنا وصلاتنا وصومنا ونحو ذلك، وإياك نستعين نطلبك العون. فتأويل الشيء بيان معنى، أما عند المتكلمين هو معنى ثالث. عند أهل الكلام المذموم عندهم التأويل صرف اللفظ عن ظاهر إلى معنى آخر غير الظاهر لأدلة من زعمهم تدل على ذلك. ولهذا أول الصفات عن ظاهرها وتأولوها وعطلوا الله من صفاته بهذا التأويل الباطل. فالتأويل عند أهل الكلام تأويل باطل وصرف أفاض عن ظاهرها وعدم تفسيرها بما يدل عليه المعنى الظاهر، وهذا التأويل مذموم عند أهل الكلام، معروف عند أهل الكلام ومذموم عند أهل السنة والجماعة. وأما تأويل في المعنى تفسيره فهذا هو الذي يسلكه بعض المفسرين مثل ابن جرير رحمه الله، حيث يقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني تفسيره بين معناه. نعم.
سؤال ثالث يقول: لله عز وجل صفات الكمال.
نعم.
لله عز وجل صفات الكمال وليس كمثله شيء وهو موجود في المخلوقين، نريد على هذا الصفات مع الدليل من الكتاب والسنه، وما حكم من انكر صفه منها مع ان نيته كانت صالحه وذلك لجهله؟
صفات الله غير محصورة، بل ما جاء في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة وجب أن يوصف الله به جل وعلا. فأهل السنة والجماعة يقولون يجب أن يوصف الله بما وصف بنفسه في كتابه العزيز وبما صح رسول الله عليه الصلاة والسلام من السنة، هذا يحتاج إلى عناية بالسنة وتتبعها كما وصف الله بنفسه في الكتاب العزيز وجب أن نصفه به، قل عزيزا حكيما رحمانا رحيما غديرا، ونصفه بالوجه باليدين بكل ما وصف بنفسه بالرحمة بالغضب بالرضا، صفات تليق به لا يشابه في خلق سبحانه وتعالى. وهكذا ما جاء في السنة من قوله طيبا ومن قوله جميلا إلى قول هذا، وما جاء في السنة من ذكر الأصابع ذكر القدم، كل ما جاء في السنة أيضا نصف الله به جل وعلا، ونقول صفة لله تليق بالله لا يشابه فيها خلقه ولا نؤولها بل نثبتها كما جاءت. يقول السلف أمروها كما جاءت من غير تكييف، هكذا تمر صفات الله مع الإيمان بها مع الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ومن جحد صفة من صفات الله مكابرا ماذا العلم كفر، أما إذا كان متأولا جاهلا يحسب أن هذا هو الحق ينبه وبين له الصواب وأن أخطأ في هذا الشيء وغلط في هذا الشيء حتى يهتدي، مثل ما جرى للأشاعرة حيث تأولوا بعض الصفات أخطأوا فيها وغلطوا بين لهم الحق والصواب في ذلك. وهكذا من تأول صفة عن ظاهرها، يعني أول اليد على غير معناها أو أول إصبع على غير معناها، يبين لها خطأ والضلال في هذا، وأن الصواب أن إصبع حقيقة ويد حقيقة ووجه حقيقة يليق بالله لا يشابه صفات المخلوقين بل صفاته تليق بسبحانه وتعالى وتناسبه عز وجل، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا لا علمنا وسمعنا وبصرنا غير سمع الله وعلمه، ربنا عليم وسميع بصير، والعبد عنده علم وعنده سمع وعنده بصر، لكن أين هذا من هذا؟ أين هذا من هذا؟ علم الله الذي أحاط بكل شيء، وسمعه الذي أحاط بكل شيء، وبصره الذي أحاط بكل شيء، أين هم علم الخلق الضعيف وسمعه الضعيف وبصره الضعيف؟ فالله جل وصفاته تليق به لا يشابه فيها خلق سبحانه وتعالى، بل له الكمال المطلق من جميع الوجود. فنصف ربنا بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وبما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير تحريف ولا تكييف ولا تنفيذ ولا تأويل ولا تعطيل، بل نقول كما قال الله ونمسك، وهذا هو الحق، صفات حق وكمال تناسبه سبحانه لا نكيفها. ولهذا لما قيل لمالك يا أبا عبد الله الرحمن على استوى كيف استوى، أطلق طويلا وعلت الرحضاء، ثم قال الاستواء معلوم وكيف مجهول والإيمان به واجب. وهكذا روي عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن المدني شيخ مالك قالوا هذا المعنى، هل السواء غير مجهول وكيف غير معقول؟ فالصفات معلومة من هذا المعنى اللغوي وربنا موصوف بها جل وعلا، لكن كلها وكيفيتها لا يعلمه سوى سبحانه وتعالى. ولكن نعلم أنه فوق العرش، ونعلم أنه يعلم ويسمع ويبصر، وأن له وجها وله يدا وله أصابع وله قدم، لكنها تليق بالله لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى. نعلم أن له مشيئة وله إرادة، يغضب ويرضى ويكره ويضحك سبحانه، لكن كلها تليق بالله لا يشابه بها خلق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم.
سؤال: هل للعمر
أن
يركعتين من قبل، وإذا مر المحجب ولم يصلي ركعتين ولا فعل
سماحة الشيخ؟ على كتاب يجمع هذه المسائل.
نعم.
كتاب.
فيه كتاب. شرح الطحاوي. فيه العقيدة الواسطية. طيب العقيدة الواسطية أجاد فيها رحمه الله وأفاد، والتدمرية والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية قد جمع فيها كلام السلف والرد رد على الشبه وبين أحكم أحسن رد. كذلك كتاب عماد بن سعيد الدارمي، كتاب التوحيد بن خزيمة، كتاب عبد الله بن أحمد في السنة، وكتب أخرى في هذا الباب جيدة أيضا لأهل السنة وجماعة رحمة الله عليهم، إذا رأى طلبها الإنسان وجدها، بعضها مطبوع أكثرها مطبوع. كذلك شرح الطحاوية من أبي العز، كتاب جيد مجلد على حواشي لأخينا الشيخ محمد الألباني وللشيخ شعيب الأرناؤوط ولأحمد شاكر، مطبوع طبعات عدة. كتاب الطحاوية كتاب جيد مفيد أيضا. نعم.
العمرة
العمرة والعد يجب على من قصدهما الإحرام من الميقات الذي يمر عليه عن طريق المدينة، إحرام من ميقات المدينة إن جاء من طريق الساحل طريق البحر أحرم من جحفة من غابر، إن جاء من طريق اليمن أحرم من يلملم، إن جاء من طريق الشرق الطائف نجد أحرم من وادي قرن، طريق العراق أحرم من ميقات العراق ذات عرق، ومن جاء بطرق أخرى تحاذيها أحرم من محاذاتها. أما كونه يتوضأ يصلي ركعتين هذا مستحب عند الأكثر، أكثر أهل يقول يستحب له يصلي ركعتين يتوضأ يصلي ركعتين قبل أن يحرم، يلبس رداءه وإزاره يصلي ركعتين ثم يحرم. بعض أهل العلم قال لم يجد في هذا شيء فلا تستحب، ولكن إذا صلى حسن، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن جبريل أتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل مرة بحجة بحجة الوداع، فإذا صلى توضأ وصلى ركعتين كما قال الجمهور وأحرم طيب لا حرج في ذلك، ولو تركنا على الشيء عمرته صحيحة وحجه صحيح، لو أحرم ولم يصلي ولم يتوضأ أحرم على غير الطهور صح إحرامه ولا بأس سواء عمره أو حج، إلا كونه يتوضأ يصلي ركعتين هذا هو الأفضل عند أكثر أهل العلم، ويقول اللهم لبك حجة أو لبك حجة أو قد وجبت حجة، وفي العمرة يقول اللهم لبك عمرة أو لبك عمرة أو قد وجبت عمرة، هذا هو السنة في الميقات نفسه بعدما ينتهي من كل شيء، بعدما يتوضأ ويصلي، بعدما يلبس إزاره ورداءه، بعدما يصلي مواطرا كان فيها طول، كذلك كان في ربطه شعار وشارب يقص منه كان هناك طول، يلحظ هذه الأشياء في بيته أو في الميقات كل هذا حسن. ثم بعد هذا كله يركب الدابة أو السيارة ثم الأفضل بعد الركوب، إذا ركب السيارة قال اللهم لبيك عمره كان عمره أو اللهم لبيك حجة، بعدما ينتهي من كل شيء يتأهل يلبس إزاره ورداء يتطيب ينتهي من كل شيء يركب السيارة ثم يلبي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما لبى بعد هذا هو الأفضل. أما حديث ابن عباس أنه أحرم بعدما أوجب الركعتين ثم أحرم بعدما ركب ثم أحرم بعدما على البيداء هو ضعيف، وإنما الصواب أنه إنما أحرم بعدما ركب عليه الصلاة والسلام، ولبى أيضا بعدما استيقظ على البيداء حتى سمعه الناس، كرر ذلك حتى يسمعه الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
سؤال أول قلت ما رأيكم في تعرض الظهر في السودان على سبيل المثال العربية والإنجامية والقربانية والإخوان المسلمون وأنصار السنة المحمدية علما بأنهم لا يتمسك هذه المعاني كلها بحق.
الإسلام طريق واحد وسبيل واحد، وهو عبادة الله وحده واتباع شريعته، قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقوا عن سبيله، قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعلمنا أن نقول في ذاتها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما الإخوان المسلمون وأنصار السنة ليست طرق، أنصار السنة معناه أنهم يخبرون عن أعمالهم وأنهم إخوان متعاونون على الدعوة إلى الله وعلى نصر السنة، طيب ما هي الطرق الصوفية؟ هؤلاء الأناس يتعاونون على طاعة الله ورسوله ويجتهدون في التعاون، وسمعوا أن إخوان المسلمين بالتعاون على الخير والدعوة إلى الخير والإصلاح أمور الناس توجيه الناس إلى الخير حتى يتعارفوا ما بينهم بهذا اللقب فيما بينهم، وحتى يوصي بعضهم بعضا، وحتى ينظموا أنفسهم فيما يريدون من الدعوة والتوجيه. وهكذا هو أنصار السنة في مصر والسودان وغيرها، إنما قالوا هذا ليحثوا أنفسهم على نصر الله ونصر دينه، وحتى يتعاونوا وحتى يتمسكوا بالسنة ويحققوا من كسبوا إليه، وليس الطريقة، إنما مقصودهم بهذا التعاون على البر والتقوى، التعاون على نصر الدين وعلى إقامة السنة وعلى نشر السنة بين الناس حتى تصبح العقيدة وحتى تباعدوا عن الطرق الأخرى. هذه أتوا بها للتعاون على الخير لما وجدت الطرق الضالة والانحرافات الكثيرة وتفرق الناس، سموا أنفسهم بهذه الأسماء للضرورة، هؤلاء قالوا كانوا مسلمون، هؤلاء قالوا أنصار السنة، هؤلاء قالوا السلفيون، هؤلاء قال كذا، ليتعاونوا، وإلا في الطريق واحدة. يجب أن يعلموا أنه لا طريق إلا طريق الله الذي بعث به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، هو توحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه امتثالا لما في كتابه العزيز ولما جاء في السنة الصحيحة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما طرق الصوفية هي طرق ضلالة، طرق الصوفية طرق ضالة أنشأوها في آرائهم واجتهاداتهم، وجعلوا لها رسوم، وجعلوا لها خصائص، وجعلوا شيخهم والمعظم هو القائد، وحتى إن بعضهم يغلو فيطيع شيخه ولا يلتفت إلى السنة ولا إلى القرآن، ويكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي الغاسل، يقلبه كما يشاء الشيخ ويقول له دع كذا وافعل كذا ولا يبالي بما قاله الله ورسوله، إنما يهمه قول الشيخ ورأي الشيخ. هكذا طرق الصوفية سواء كانت قادرية أو شاذلية أو برهانية أو تيجانية أو غير ذلك من الطرق كثيرة، وهي طرق لا تحصى، زينها الشيطان لأهلها، فالواجب على أهلها تركها والحذر منها، وما فيها من خير يأخذونه، ما فيها من خير يوافق شرع الله يمسكونه، لأنه قاله الله ورسوله. أما التعبد بما قاله القادياني أو بما قاله التيجاني أو بما قاله الشاذلي أو بما قاله فلان، لا ما يصلح هذا. المحكم شرع الله، المحكم الكتاب والسنة، والقائد هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، والواجب اتباعه وأن يسلك ما يخالف ما دعا إليه وينتهى ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. أما هذه الطرق الصوفية فالواجب على أهلها أن يدعوها ويحاسبوا أنفسهم وأن يتمسكوا بشرع الله بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، ويدعوا قول فلان وفلان، كل واحد يقول هو مصيب والآخر هو الضال، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا غلط عظيم. طرق الصوفية خطيرة، ولهذا شجعها الاستعمار ودعا إليها وعظمها وشجع أهلها بما فيها من الإفساد وتفريق المسلمين وإدخال الشرك عليهم والبدع الكثيرة، فالشرك والبدع جاء في طريقهم أكثر، نسأل الله العافية، لا حول ولا قوة إلا بالله.
سؤال
الثالث
يقول: ما صحة صلاة التسامير التي
وردت في بعض الكتب؟ صلاة التسامير جاءت من طرق، ولكن الذي عليه أهل التحقيق أنها غير صحيحة وأنها غير ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخبار شاذة ونسل شاذ لا يعول عليه، وما جاء في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كافية في بيان الصلوات الشرعية من الروابط والنوافل والفرائض. وأما صلاة التسبيح التي فيها تصلي أربع ركعات وفي ذلك يأتي بخمسة وسبعين تسبيحة، هذه لا أصل لها يعتمد عليه، هذا هو الصواب فيها. ينبغي المؤمن أن يتعلم أنما كثرة أمام الطلاق وكثرة كلام السيء بسبب الجهل، وإذا جاء العلم قل الشر. قال: من رأى من إخوانه تقصيرا في الطلاق أو في غير الطلاق أن يعلمه ويرشده، يقول: يا أخي دع عنك هذا الكلام، دع عنك كلام الطلاق، لا تكثر كلام الطلاق. ينبغي لك أن تحاسب نفسك وأن تحفظ لسانك، فالزوجة ليس مثل الشاة والبعير تلعب بها كما شئت، ينبغي لك أن تحفظ لسانك وألا تقع فيما حرم الله عليك. نعم. وأما أحكام الطلاق، أحكام الطلاق على حالها، أحكام الطلاق يجب أن تستقر على حالها، شرع الله لا يغير. نعم.
سؤال: بالنسبه
للوجه المرأة، هل هو عورة أن مع أن الشيخ الكريم محمد ناصر الدين ذكر أحاديث نووية وتكلم في ذات المال من أن وجه المرأة أصل الأربعين من شاذ عورة، وقلنا إن هذا لا يكون واضحا. الصواب أنه أعرى ومن أعظم الفتن ولا سيما الجميلة، فإن فتنة كل مفتون. فالذي قاله أخونا شيخ ناصر الدين الألباني، وإن كان أخا جليلا نعزه ونعرفه قدره، ولكنه أخطأ في هذه المسألة كما أخطأ في مسائل معدودة معروفة. وكل عالم يخطئ ويصيب، هو هنا وغيرنا كل يخطئ ويصيب، ولكن الواجب أن على من أخطأ يرجع إلى الصواب، ومتى ظهر الحق وجب الأخذ به. والرجوع عن الرأي المرجوح فالشيخ ناصر الدين الألباني وجماعة آخرون وهكذا من قبلهم من العلماء كل عالم له أخطاء معدودة حتى الأئمة الأربعة لهم أخطاء معروفة وهم عرفوها وأوصوا بترك ما خالف الشرع رضي الله عنهم ورحمهم كل عالم له أخطاء ليس هناك عالم مصيب أبدا لا يخطئ أبدا كما المرأة لبلا أن تعد مثالبه والمقصود أن أخانا الأخ ناصر الدين الألباني أخطأ في مسائل منها هذه المسألة والصواب أنها عورة ولهذا قال الله جل أن وجهها عورة وقال الله ولهذا قال الله سبحانه وإذا سألتم من متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن كان أول عورة قبل الحجاب كان أول يجوز كشفه ولكن بعد هذا أنزل الله الحجاب وأمر بالستر قال وإذا سألتم متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن قال سبحانه فلا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن ما هي الزينه اعظم الزينه الوجه اعظم الزينه الخلقيه الوجه والحديث الذي استدل بها اما ضعيف واما صحيح قبل الحجاب اما ما بعد الحجاب فليس بيده حديث صحيح بعد الحجاب وحديث اسماء بنت البكر الذي فيه انه قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم يا اسماء إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه هو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلل ثلاث إحداها أنه منقطع عن عائشة لم يسمع هذا الدرج عن عائشة هذا الحديث والعلة الثانية أنه من رواية سعيد بشير وهو ضعيف والعلة الثالثة أنه من طريق قتادة عن خالد بن الوليد وهو معنعن قال عنعنه وهو يدلس إلى عنعن فالمقصود أنه ضعيف لا تقوم به الحجة ولو ثبت أنه صحيح لكان قبل الحجاب لا بعد الحجاب نعم
سؤال هل يصلى على المرأة المظلومة والرجل المظلوم بعد إقامة
هذه الجمعة نعم كل محدود يصلى عليه صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغامدية أترجمها المظلوم والمقطوع قصاصا يصلى عليه إذا كان مسلما نعم يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه نعم.
هل يجوز
للمسلم
ان يصلي
بيده جلب الدخان؟ نعم يصلي ولو جلب الدخان لان نقول بالنجاسه فيها نواقع نبات من النباتات نبات خفيف من نجاسه النباتات فلا يمنع من الصلاه بجيبه لكن الواجب عليه التوبه الى الله والحذر منه ومعاداته ومحاربته لعظم ضرره وهو منكر ومحرم بيعا وشراء وثمنا والتجارة فيه محرمة الدخان التجارة فيه محرمة بيعه محرم شراءه محرم ثمنه محرم شربه محرم كله شر وبلاءه كثير وعاقبة وخيمة نسأل الله الجميع العافية منه.
سؤال
شروط التوبة ثلاثة أول الندم على الماضي من الذنوب والثاني تركها والحذر منها فهو من الله وتعظيما له والثالث العزم الصادق الا يعود فيها هكذا يكون التائب يقلع من الذنوب ويتركها كان زنا تركه كان غيبه ولم يتركها كان شرب مسك تركه ثم يعزم عزما صادقا الا يعود فيه ويندم الا يعود فيه على ما مضى منه يندم ندامه صادقه على ما مضى هكذا يكون التائب وهناك شرط رابع في المظالم اذا كان عنده مظالم من الناس لا بد من الشرط الرابع هو رد الموالد الى اهلها او استعاله منها لكن عندهم منك مظلمه مال او دم يستحلهم او يعطيهم حقهم بالقصاص او بالمال وبهذا تصح التوبه نعم نعم وجاء الوقت نعم يكون باقي بعد الصلاه ان شاء الله.